بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. ذكرنا في البحث السابق أن بعض الواجبات يتقدم فيها زمان الوجوب على زمان الواجب، ونسمي باصطلاح الأصوليين خصوصا على تسمية صاحب الفصول الواجب المعلق. والمقصود من الواجب المعلق يكون بناء على هذه التسمية هو الواجب الذي وجوبه كان فعليا، ولكن ما كان يمكن للمكلف أن يمتثله إلا بعد زمان متأخر. وأظهر أو أشهر مصداق يذكر له هو الحج، حيث أنه واجب فعلا عند الاستطاعة على المكلف. لذلك يأتي بمقدمات الحج من قطع المسافة وأمثالها، ولكن زمان الحج وإتيان المناسك مشروط بأشهر أو بأيام ذي الحجة، وبناء على هذا لا يتمكن من الامتثال وإن حصلت الاستطاعة عنده في شوال أو في ذي القعدة مثلا أو في رمضان أو غير ذلك. لذلك يعبر عنه بالواجب المعلق، وجوبه فعلي ولكن الواجب معلق على زمان متأخر وهو أيام الوقوف. هناك ثلاث إشكالات طرحت في المقام. إشكال الأول تقدم وبيناه وهو أبسط الإشكالات. هناك إشكالان معروفان في واجب المعلق، إذا تمكن الأصولي أن يجيب عنهما يعترف بوجوده ويقول أن الواجب المعلق أحد أقسام الواجبات. إذا ما تمكن الأصولي من حل هذين الإشكالين ينكر الواجب المعلق، غاية ما هناك يقول لا يوجد عندنا في الواجبات الشرعية واجب معلق، كما أنكر المحقق النائين رحمة الله عليه ذلك. هو من الذين يقول أن الواجب المعلق ليس له وجود في الواجبات الشرعية. إذن محل النزاع أو موضع النزاع يدور حول هذين الإشكالين، إذا تمكننا من الإجابة عليهما يثبت الوجوب أو الواجب المعلق. ما حليناهما وما قدرنا أن ندافع عنهما، إذن ننكر الواجب المعلق ولا يضر شيئا، فإنه بحث علمي. وغالبا في المسائل والمباحث العلمية يظهر اتجاهان، اتجاه يقول بتثبيت النظرية واتجاه ينكرها. والثمرة واضحة، أن الذي يقول بثبوت الواجب المعلق ماذا تترتب من الآثار سيأتي إن شاء الله في بحث المقدمات المفوتة، والذي ينكر الواجب المعلق له طريقة أخرى ورأي آخر في حل وجوب المقدمات المفوتة. أما الإشكالان، إشكال الأول أنه المعروف والمشهور على لسان الأصوليين وهو الصحيح طبعا، أن كل أمر لا يمكن أن يصدر من المولى إلا إذا كان بداعي البعث والتحريك. كلامنا في الأمر يا أمر، الأمر التشريعي مو الأمر التكويني، لأن الأمر التكويني هو بنفسه محرك وهو بعث، ولكن الأمر التشريعي هو الذي يكون طلب الفعل من الغير. الغرض من الأمر عندما يقول المولى صلِ أو اذهب إلى السوق أو أكرم عالما، الغرض من هذا الأمر عقلائيا هو أنه يريد أن يحرك العبد نحو المأمور به. هذا مسلم لا إشكال فيه وليس قابلا للإنكار. ثم نأتي ونقول إذا كان الداعي من الأمر هو البعث والتحريك، هذا البعث والتحريك يمكن أن نعقله بصورتين. تارة مقصودنا من البعث والتحريك هو الفعلي والخارجي، تارة مقصودنا من البعث والتحريك هو الشأني وغير الخارجي. إذا كان المقصود الأول يستلزم منه أن دائما كل أمر يتعقبه الامتثال، لأنه إذا كان الأمر بداعي البعث والتحريك الخارجي، يعني أن هذا البعث والتحريك الخارجي سوف يتحقق بعد الأمر، ومعناته أن المكلف دائما يكون ممتثلا ومطيعا، وهذا نوعا من الإجبار والإكراه، ليس مقبول هذا المعنى. إذن المقصود هو المعنى الثاني، يعني البعث والتحريك الشأني، المولى يأمر ليحرك العبد نحو المأمور به، ولكن العبد قد يتحرك فيقع مطيعا، وقد لا يتحرك فيقع عاصيا. إذن كل أمر يقتضي أن المكلف يكون له شأن وقابلية للتحريك، مو أنه كل أمر يوجب تحريك المكلف فعلا وخارجا. إذا كان الأمر بداعي التحريك والانبعاث الخارجي ويوجب التحريك والانبعاث خارجا، هذا معناته أنه صار بمنزلة الأمر التكويني، إذا أراد الله شيئا فيقول له كن فيكون، بعد لا يتخلل الامتثال عن الأمر، دائما الامتثال مع الأمر. إذن المقصود من البعث والتحريك هنا الشأني مو الفعلي، لازم هذا البعث والانبعاث الشأني أن يكون هناك انبعاث وتحريك من المكلف شأنا. لماذا؟ هاي الملازمة شلون نثبتها؟ باعتبار أن البعث والتحريك الصادر من المولى أمر إضافي يحتاج إلى طرف. أنت تحرك من؟ تحرك العبد المخاطب بهذا الأمر. فإذا التحريك الشأني بالأمر يقتضي الانبعاث الشأني في المأمور به، أو في المأمور بتعبير أدق. إذا لم يكن المأمور قابلا للانبعاث، خب أمره بداعي البحث راح يكون لغوا، مثل ما أنت توجه الخطاب إلى طفل عمره 5 سنوات لا يمكنه أن يميز الصلاة عن غيرها، كيف تأمره بالصلاة بداعي أنه يتحرك نحو الصلاة وهو ليس له قابلية أن ينبعث نحو الصلاة؟ إذن هاي قاعدة مسلمة، كل بعث وكل تحريك شأني يلازم انبعاثا وتحركا شأني. ليش؟ لأنه أمر إضافي يصدر من المولى ويتوجه إلى العبد، ما يمكن أنه يصدر من المولى شيء ومقابله ما موجود لا شيء، هذا معناته وضع الشيء في غير محله وهذا لغو. لذلك ترى أن المولى شاهد على ذلك، يعني من جملة الأدلة على ذلك أنه نقول أن الخطابات الشرعية ما تتوجه إلى المجانين. ليش ما تتوجه إلى المجانين؟ لأن الانبعاث والتحرك الشأني ما متصور في المجنون، لأن المجنون لا عقل له، ما يقدر يميز بين الإطاعة والصيام، ما يقدر يميز بين الامتثال وترك الامتثال، لذلك ما تقدر تخاصمه بأنه صلى، لا تترك الصلاة، لا تشرب الخمر، لا تأكل مثلا نفرض الربا وأمثال ذلك، لأن عقله لم يبلغ حدا من التمييز حتى يكون قابلا للانبعاث، حتى يكون الأمر متوجها إليه لأجل الانبعاث. إذن هذه قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص أصلا، هذه من المسلمات في علم الأصول. هذه القاعدة التي احنا شرحناها الآن هي قاعدة أن الخطابات الشرعية بداعي البعث والتحريك الشأني لا الخارجي، وقاعدة كل بعث وتحريك شأني يستدعي انبعاثا وتحركا شأني في مخاطب بذلك الخطاب. والنقطة الثالثة أن هذه القاعدة أصلا مو قابلة للتخصيص، لذلك عندما نحن نقول أن الخطاب لا يتوجه إلى الصبي أو إلى المجنون أو إلى النائم أو إلى فاقد الوعي أو المغمى عليه، ليش؟ لأن قابلية الانبعاث ما موجودة فيهم. لا لا ماكو قابلية الانبعاث، لا شو حتى الشأنية ماكو. لذلك شنو لذلك أنا شنو نقول؟ نقول بعدما يفيق، بعدما يخرج عن الإغماء، بعدما يصح، بعدما يخرج من الثقب يتوجه الى الخطاب، فالشارع تارة يقول له مثلا انت اقضي ما فات عليكم السلام، وتارة يقول له لا اصلا قضاء ماكو. هذا بعد بدليل خاص. لذلك اذا فرضنا في حالة الاغماء مات، الاغلب والاشهر يقولون انه اصلا ماكو قضاء عليه لانه ما افاق حتى يتوجه الى الخطاب. اذا احد الادلة هذا ان كل تكليف شرعي لا بد ان ينطلق من الداعي للبعث والانبعاث، والمقصود من الداعي للبعث والانبعاث الشأني، وهذا الشأني يلازم التحرك والانبعاث الشأني في المخاطب. إذا المخاطب ليس احنا لذلك، مثلا من جملة الأدلة على ان التكاليف الشرعية ليس ما تشمل الحيوانات، لا لا ما اكو خالص خصوصا ملان دليل عقلي به، لانه قابلة الانبعاث موجودة فيها. ايه لا احنا ما يحتاج انه نجيب كتاب من الكتاب والروايات دليل خاص، عندنا دليل عقلي. من جملة الادلة المحكمة على انه الحيوان بلغ ما بلغ في العقل والذكاء كما يعترف الان علماء الحيوان، يقولون ان الحيوانات غالبا تملك درجة من درجات العقل، وهي تشعر وتميز، تعرف ابوها عن امها، اولادها، عدوها، ضررها، نفعها. هذا كله دليل على انه اكو مرتبة من مراتب التمييز والعقل ودرك الحقيقة موجود في الحيوان، ولا الحيوان كان يخربط. هذا الحيوان الذي يعيش 40 سنة ويعرف الاكل الطيب شنو واكل غير الطيب شنو، هذا ما عنده عقل مولانا، هذا عنده عقل احسن من الانسان. الانسان يأكل كثير من الاكلات ويضر تضره عليكم السلام، ولكن هذا الحيوان تخلي قدامه انواع اقسام الاكل اول مرة يشمها، اذا من طريقة الشم عرف ان هذا بنفع ياكل ولا ما ياكل. انت خلي السم الحيوان الذي يشعر بريحة السم مستحيل ان ياكل السم، اما تعرف الحيوان ما يدري يلتبس اليه الامر، ليش؟ لانه ما يقدر يميز، ذاك محكم اخر. بس اذا ميز قطعا هذا دليل على اكو مرتب من العقل. ولكن الخطابات الشرعية ليش ما تتوجه؟ لانه ما عنده قابل الانبعاث والتحريك. لذلك الامر والنهي نحو الحيوان او المجنون او الطفل الذي لم يصل الى حد التمييز يكون امرا قبيح ولغو عقلا وعقلاء ايضا. بناء على هذا ناتي ونقول في محل كلامنا، هذا كله مقدمه طويله لذا مقدمه مختصره، وهو انه شنو الاشكال اذا كان زمان الوجوب فعلي. مثلا الصوم وجوبه فعلي عند رؤية هلال شهر رمضان، ولكن الواجب وهو الصوم ليس واجبا إلا بعد طلوع الفجر. إذا من بداية الليل إلى طلوع الفجر 15 ساعة، إذا أنت قاعد في القطوط 6 شهور، هاي 6 شهور أنت مو مكلف بالصوم لأنه بعدك الفجر ما طالع، بس بناء على أنه هذا يطول الليل هكذا. زين هذه الفترة قابلية الانبعاث والتحريك ما موجودة في المكلف، ليش؟ لأن المكلف مو قادر أنه يقدم طلوع الفجر أو يأخره، ما يتمكن. إذن قابلية الانبعاث والتحرك ما موجودة في المكلف. من جهة ثانية نقول الوجوب فعلي في حقه، هذا معناته أنه الأمر صادر من الشارع بداعي البعث والتحريك الشأني، وهذا بداعي التحريك الشأني يستلزم القابلية في الانبعاث والتحرك الشأني، ولكن القابلية ما موجودة، وهذا خرق لقانون العقل. هذا الذي الآن شرحناه بهذه المقدمة المفصلة، والسيد الشهيد جعلها من المفروضات البحث، أصلا ما شرحها. إذن هذا الإشكال الأول، أن الواجب المعلق يستلزم التفكيك بين البعث والانبعاث، بين التحريك والتحرك، يعني ان هناك تحريك هناك بعث، ولكن لا يوجد لا انبعاث ولا تحرك، لان هذا المكلف بالليل شو يصوم؟ هذا لابد ان ينتظر على الاقل 10 ساعات الى ان يطلع الفجر حتى يكون فيها قابلين للانبعاث نحو الانسان. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، نذكر الجواب عن الاشكال الاول. الجواب الذي ذكر عن الإشكال الأول أنه صح كلامكم، هذه القابلية لابد أن تكون موجودة، ولكن إحنا نستفيد من الأدلة الشرعية ومن ظاهر الإطلاقات والعمومات أنه جعل الأمر والخطاب الشرعي بداء التحريك والانبعاث وبعث العهد، هذا المقدار يكفي أن يكون بهذا الداعي وإن تأخر زمان الواجب. يعني الذي يطلبه المولى مو أنه يمتثل المكلف الصوم في الليل حتى يصير هناك مشكلة، ماكو مشكلة. المولى يقول أنا آمرك وأنهاك من حين طلوع رؤية الهلال، ولكن أنت لا يمكنك أن تصوم إلا من حين طلوع الفجر. يعني معناته شنو؟ معناته أنك تهيأ للانبعاث، استعد للصوم. والدليل على ذلك تشوفه من بداية الليل يطبخ السحور تمن ودجاج، هذا كله تهيئ. اي نعم، هذا دليل على شنو؟ تهيئ للانبعاث. هذا لو باكر اذا ما كان يشوف الهلال بالليل اول الليل هذا اصلا ما يطبخ، وما يأمر الزوجة المسكينة انه يطبخ لها اثنين ثلاث انواع اكل مثلا. هذا يهيئ نفسه خصوصا اول يوم من شهر رمضان، يريد انه ما يشعر لا بالجوع ولا بالعطش. هذا من بداية الليل اكو نقاش طويل على انه شنو طبخون السحور. هذا كله لاجل شنو؟ انه هناك بعث وانبعاث وتحريك واستعداد. صح، نعم، نحو السحور، لانه من اهم المستحقات في شهر رمضان. لذلك بناء على هذا من بداية الليل مهيئ نفسه، يشرب ماء كثير حتى لا يعطش، يهيئ نفسه للاكل، ياكل فواكه كثيرة. هذا موجود بعد عند المؤمنين سلام الله عليهم. لذلك انه هذا البعث والانبعاث له اثر. البعث والانبعاث الاستعدادي، مو ان يقول البعث والانبعاث القابلي او الفعلي. وهذا المقدار معقول ان المكلف يستعد للقيام، يستعد لمقدمات الصوم. اذا ليس لغوا ان يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. خب، هذا جواب الإشكال الأول. جواب الإشكال الثاني أنه الإشكال الثاني ما هو؟ الإشكال الثاني أنه نحن عندنا إشكال مو من زاوية البعث والانبعاث أصلا هذا الزاوية نسدها. إحنا نقول الواجب المعلق هو الواجب الذي وجوبه فعلي والواجب استقبالي. هذا تعريف المشهور له، وهو تعريف صاحب الفصول. ولكن هذا الواجب إذا كان وجوبه فعلي ولكن الواجب كان مستقبليا ومقيد، هذا بمنزلة أنه جعلنا الوجوب مشروطا بشرط متأخر. شلون؟ لأنه هذا الوجوب الفعلي نحن نلاحظه بالنسبة إلى الشرط كهلال أو رؤية هلال شهر رمضان. نقول رؤية هلال شهر رمضان لها ثلاث صور ولا رابع لها. إما هذه رؤية هلال شهر رمضان قيد للواجب وليست قيدا للوجوب. إذا كانت قيدا للواجب هذا باطل بلا إشكال، لأنه ذكرنا سابقا أن كل قيد كان من قيود الواجب يجب تحصيله. فإذا معناته أن المكلف يجب عليه أن يحصل رؤية هلال شهر رمضان، والحال أن هذا أمر غير مقدور. رؤية الهلال مقدورة، أما الوصول إلى الهلال وطلوع الهلال هذا مو مقدور. لذلك في الليلة الأولى إذا ما شاف الهلال خلاص ما يثبت أول الشهر. إذن هذه الصورة الأولى قطعا باطلة، مثل ما نقول صلاة الظهر مشروطة بالزوال والزوال قيد للواجب، يعني معناته أنه يجب تحصيل الزوال ما له معنى، مثل ما يجب تحصيل الوضوء أو الغسل أو طهارة من الخبث وأمثال ذلك. الصورة الثانية أن هذا رؤية الهلال يكون قيدا للواجب وللوجوب معا. الصورة الثالثة أن يكون قيدا فقط للوجوب. الصورة الثانية والثالثة بحكم واحد. ليش؟ لأنه سواء قلنا أنه قيد للواجب والوجوب أم قلنا قيد للوجوب، بالأخير له دور في الوجوب. إذن الوجوب مشروط بهذه الرؤية. طب إذا كان الوجوب مشروطا مفروض أن الواجب ليس فعليا ولا يمكن امتثاله. إذن تقيد الوجوب برؤية الهلال وصار الواجب متأخرا، يعني كأنما الشارع يقول الصوم واجب عليك فعلا بشرط أنه يطلع الفجر هذه الليلة، وهذا هو الشرط المتأخر. زين، إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر، أنكرنا الواجب المعلق. إذا قلنا بأن الشرط المتأخر ينقلب إلى الشرط المقارن كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، يعني يجب الصوم في الليل إذا تعقبه طلوع الفجر، هذا يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أنه نقول يجب عليك الصوم إذا بقيت حيا إلى طلوع الفجر، يجب عليك الصوم إذا بقيت قادرا إلى طلوع الفجر، ويجب عليك الصوم وهذا أهم إذا بقيت عاقلا إلى طلوع الفجر. هاي شرائط العامة كلها بنحو الشرط المتأخر. ليش؟ لأنه الصوم وجب عند رؤية الهلال، وهناك 15 ساعة إلى أو 6 أشهر على الأقل إلى طلوع الفجر، فهذا ما يدري أن خلال هاي الفترة الطويلة أو الوجيزة أنه يبقى حيا، يبقى عاقلا، يبقى مكلفا، مو معلوم، قادرا، قد أنه تمرض ما تمكن من الصوم في النهار. إذا كل هذه الشرائط تدخل في هذا المجال، يعني نقول وجوب الصوم مشروط بمجموعة من شروط متأخرة إذا هذه الشروط استمرت إلى طلوع الفجر. إذا قلنا أن الصوم واجب عليك بعد تعقب هذه الشروط صح، أما إذا ما تمكننا أن نتخلص من إشكال استحالة الشرط المتأخر هنا ننكر الواجب المعلق. فيبقى سؤال آخر، أنه شنو الثمرة المترتبة على إنكار الواجب المعلق وعدم إنكاره؟ الثمرة المترتبة هو بحث يسمى ببحث المقدمات المفوتة. إحنا إذا قلنا أن الواجب المعلق معقول في هذا المثال، غسل الجنابة، السحور ومقدمات كلها إما مستحبة مما واجبة وكلها مشروعة لأن الوجوب فعلي، أما إذا قلنا أن الواجب المعلق غير معقول إذن لا بد لنا من طريق آخر، وإلا لا يجب الغسل ويبقى المكلف على جنابته إلى أن يطلع الفجر، ثم يجب عليها أن يغتسل، وهذا لا يفتي به أحد من الفقهاء، لأنه بمجرد ما طلع الفجر في الآن الأول يصدق عليه بقي على الجنابة متعمدا، فتثبت عليه الكفارة ويثبت عليه بطلان الصوم. لذلك المحقق النائي رحمة الله عليه الذي ينكر الواجب المعلق جاء بحلول أخرى لبيان كيفية وجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، هذا بحث يسمى بحث المقدمات المفوتة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. يعني مشترك بينهم، لذلك شيخ الأنصاري عندما ينكر الواجب المشروط أيضا ينكر الواجب المعلق، يقول أنه أنا لا أرى بين الواجب المعلق الفصولي وبين الواجب المشروط المشهوري فرقا، كلاهما في صفقة واحدة. نعم، وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين، الأول أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، طبعا هاي عبارة تسامحية، الوجوب حقيقته مو البعث والتحريك، والوجوب هو حقيقته أمر اعتباري. إذن المعروف بين الأصوليين هكذا يعبرون، يقولون الوجوب عبارة عن اعتبار الشيء على ذمة المكلف، ولكن بداعي البعث والتحريك نحو متعلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي والخارجي، وإلا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، يعني أصبح بمنزلة الوجوب التكويني. إذا قلنا لا، بس الكلام مو الفعلي والخارج، بس ولكن العبارة فيها تسامح بعد، لأن البعث ملازم للانبعاث، بل بمعنى البعث الشأني، أي أنه حكم قابل للباعثية، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، فحيث لا قابلية الانبعاث لا قابلية البعث. هذا لا قابلية للانبعاث له مصادر ثلاثة، الحيوان والمجنون والطفل، إذا أكو شق رابع أضيفه. لا قابلية للبعث فلا وجوه النسوان، ما يسمعون كلامنا إيه؟ في بعض التكاليف طبعا قابلية، لا قابلية للبعث فلا وجوب. ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الواجب، مقصودنا من الفترة السابقة ماذا؟ يعني فعلية زمان الوجوب، يعني عند رؤية الهلال لا قابلية للانبعاث، من المكلف بالليل ينبعث نحو شنو؟ بعد النهار ما جاء حتى ينبعث نحو الامساك، فلا بعث شأني، وبالتالي لا وجوب شرعي. هذا حاصل الإشكال اللي ذكرناه قبل قولنا ومن الواضح مقدم للإشكال. كان الإشكال هو هذا، أنه من في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلة للعباد انبعاث عن الليل، فلا بعث شأني، وبالتالي لا وجوب شرعي. ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري. لاحظوا إشارة إلى الدقة في الإشكال. الإشكال كان يقول الوجوب حقيقته البعث والتحريك، سير الشيء يشير إلى نقطة التسامح، وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأني، وإنما البعث الفعلي أو الشأني من لوازمه، وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب عند دلالة التزامية أنه قد جعل بداعي البعث والتحريك. هاي دلالة التزامية قد تسألون عنها أنه كيف تثبت؟ المولى قال صلى، من أين استفدنا أن هذا صلى بداعي البعث والتحريك حتى نعقر عنه بالدلالة التزامية؟ الدلالة التزامية تنقسم إلى قسمين، تارة الدلالة التزامية لفظية وتارة عقلية. هاي عقلية، لذلك ما نحتاج أنه نجيب شاهد من اللفظ، هاي مو دلالة التزامية لفظية، عقلية. وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب أنه قد جعل بداعي البعث والتحريك بحكم العقل، نقدر نضيف إليه حكم العقلاء أيضا. والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم إعداده، يعني تهيئته استعداده لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته، ولا دليل على أن المقصود جعله الحكم كذلك يعني محركا شأنيا من بداية ثبوته. جعل الحكم محركا شأنيا ولكن من حين طلوع الفجر، ولكن قد يقال قبل شنو الثمرة؟ الثمرة هو الاستعداد المكلف للانبعاث. صح فعلا لا يمكن أن ينبعث نحو الإمساك لأن الإمساك شرطه لم يتحقق، ولكن يمكن أن يستعد لذلك بالمقدمات المستحبة والواجبة. الثاني أن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. هنا سير الشهيد دمج صورتان في صورة واحدة، صورة أنه رؤية الهلال قيد للواجب والوجوب، وصورة أنه قيد رؤية الهلال قيد للوجوب فقط. ليش دمجهما؟ لأن نقطة الاشتراك هي واحدة، أنه على كلا التقديرين قيد للوجوب، ومركز الإشكال على قيد الوجوب. إذا ما عبر بثلاث صور، عبر بصورتين فقط. فعلى الأول يلزم كون المحرك أو كون الوجوب محركا نحوه، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، وهذا غير معقول لأن طلوع الفجر غير اختياري. وبناء على أنه غير اختياري، شلون نقول أن المولى يجعل هذا طلوع الفجر على سبيل المثال أو رؤية الهلال ماكو فرق قيدا للوجوب والواجب؟ إذا قيدا للوجوب والواجب من حيث الواجب لا يجب تحصيله، والحال أنه غير اختياري لا يجب تحصيله. وعلى الثاني يعني ماذا؟ يكون قيدا فقط للوجوب وليس للواجب، مثل ما مثلنا المثال الأفضل من طلوع الفجر هو رؤية الهلال، لأن رؤية الهلال ليس وهم فيها أن يكون قيدا للواجب، بلا إشكال أنه قيد للوجوب. وعلى الثاني يعني يكون قيدا للوجوب فقط، يصبح طلوع الفجر أو رؤية الهلال شرطا للوجوب. فإن كان شرطا مقارنا فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب، يعني إذا قلنا هذا شرط مقارب، يعني كأنما نحن توهمنا أن الصوم واجب من بداية الليل. أصل الصوم واجب من حين طلوع الفجر، هذا صار إنكار الواجب المعلق. وين تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب؟ إذا قلنا شرط مقارن وأنه الوجوب ليس فعليا إلا عند طلوع الفجر، يعني في الحقيقة هذا إنكار للشرط للواجب المعلق. وإن فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب، بين قوسين إنكار الواجب المعلق. وإن كان طلوع الفجر شرطا متأخرا، يعني نقول لا الوجوب ثابت عند رؤية الهلال وطلوع الفجر أخذ قيدا للواجب وللوجوب، ولكن إذا قلنا قيدا للواجب يجب تحصيله فيقع في أمر غير اختياري، نقول لا قيدا للوجوب. نعم قيد للوجوب، ولكن هذا القيد للوجوب متأخر عن فعلية الوجوب. هو هذا كلامنا في شرط المتأخر، أنه ماذا نعمل؟ الشرط المتأخر محال، وإن كان شرطا متأخرا يلزم محذور الشرط المتأخر الذي تقدم تفصيلا أي الاستحالة. والشيء نفسه نقوله مو فقط في هذا طلوع الفجر، في باقي الشروط العامة ذكرنا الحياة والعاقل والقدرة. إذا قلنا أن الوجوب أن الصوم واجب من حين رؤية الهلال، ومن جهة ثانية نقول أنه واجب عليك الإتيان ولكن عند طلوع الفجر، يعني معناته أنه واجب عليك الصوم من حين رؤية الهلال وإلى حين طلوع الفجر إذا بقيت حيا إلى طلوع الفجر، إذا بقيت عاقلا إلى طلوع الفجر، إذا بقيت صاحيا إلى طلوع الفجر. هذا كله صار شروط متأخرة. والشيء نفسه نقوله عن القدرة والعقل والحياة على الصيام عند طلوع الفجر، فإنها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة، يعني في الشرائط العامة. ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة إن إمكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، وذاك باختيار الشق الأخير. والمقصود من الشق الأخير يعني ماذا؟ يعني أن نؤمن بأن هناك شرط متأخر، وهو هذا الشرط المتأخر مع كونه متأخرا مع ذلك الوجوب فعلي متقدم والواجب متأخر. أما مو نؤمن بالرأي الأول أنه نقول لا في الحقيقة هذا قيد للوجوب أيضا عند طلوع الفجر، يعني على حسب مفاسر الشهيد قلنا طلوع الفجر إما نقول قيد للوجوب وإما قيد للواجب وإما قيد للواجب والوجوب. إذا قلنا قيد للوجوب أصلا أنكر شرط المتأخر والواجب المعلق وخرجنا عن محل البحث. إذا اختارينا الشق الأخير، الشق الأخير ماذا؟ أن يكون قيدا للوجوب، أن لا يكون قيدا للوجوب والوجوب يكون مطلقا، يكون قيدا للواجب. بناء على هذا معناته أن زمان الوجوب تقدم وزمان الواجب تأخر، ويأتي البحث أنه هناك شرط متأخر كيف الوجوب يثبت عند رؤية الهلال، ولكن شرط فعلية الوجوب وهو طلوع الفجر يثبت متأخرا.
إذا أخبرنا
أنه طلوع الفجر شرطا للوجوب، شلون صار الواجب؟ لا هذا ماكو مانع، بس ولكن شنو؟ ولكن لا مو متأخر. إحنا فرض كلامنا أن وجوب الصوم ثبت برؤية الهلال، كلامنا أن طلوع الفجر هل يعد شرط للواجب؟ نقول هذا يستلزم منه تحصيله وهذا باطل. أو أن طلوع الفجر شرط للوجوب، هذا معناته شنو؟ شرط المتأخر. ليش؟ لأنه من جهة سلمنا بثبوت الوجوب عند رؤية الهلال، من جهة ثانية نقول شرطه ماذا؟ طلوع الفجر. إذا معناته أن الوجوب فعلي ولكن مشروط بشرط متأخر وهو طلوع الفجر. مثل ما نقول واجب عليك الصوم من حين رؤية الهلال بشرط أن تبقى حيا إلى طلوع الفجر، بشرط أن تبقى صاحيا وقادرا على الإمساك إلى طلوع الفجر، بشرط أن تبقى عاقلا إلى طلوع الفجر. هذا معناته أن الوجوب فعلي وشرطه متأخر. وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.
مقدمات المفوضة.
مقدمات المفوضة، نعم، يعني ينكر والذي ينكر